أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عظيم الأسماء جليل الصفات خالق الموت والحياة باعث الرسل بالآيات البينات، نحمده سبحانه على سابق نعمه وآلائه، ونشكره على توالي فضله وعطائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له المجد والإعظام والإجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، عبده الذي هدى به من الضلالة، ورسوله الذي صدع بالرسالة صلى الله عليه وآله، الذين هم معادن وحي الله وخزان علم الله والقادة لعباد الله. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإنه من اتقى الله سبحانه جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من تطبب فليتق الله ولينصح وليجتهد. الإخلاص والإتقان في العمل مطلوب من كل إنسان في عمله، ولكنه في مجال الطب أكثر ضرورة وإلحاحا، فالذي يعمل في المجال الطبي يعالج المرضى، هذا مطلوب منه أن يكون أكثر إخلاصا وإتقانا في عمله، لأن ذلك يرتبط بأرواح الناس وبحياتهم وبسلامتهم، والخلل والخطأ في مجال العلاج الطبي قد يكون ثمنه باهظا من حياة الآخرين ومن راحتهم. ولذلك الآن عالميا تناقش مسألة الأخطاء التي تقع في المجال الطبي من قبل الأطباء ومن قبل المستشفيات. تعقد المؤتمرات لمناقشة هذه القضية، وهناك إحصائيات على المستوى العالمي. إحدى الدراسات تقول إن أرقى المستشفيات لا تستطيع أن تتجاوز حدوث الأخطاء في العلاج، بل إن النسبة قد تصل إلى 1 من كل 10 مرضى، 1 من كل 10 مرضى قد يقع خطأ في تلقيه العلاج، في معالجته من قبل الأطباء. يتحدثون أنه في بريطانيا يصل عدد الذين يخسرون حياتهم سنويا بسبب أخطاء الأطباء يصل إلى 30,000 شخص. أما في أمريكا فإن بعض الإحصائيات تتحدث عن رقم 100,000 شخص هناك يتوفون في أمريكا نتيجة وقوع أخطاء في العلاج الطبي. طبعا ونحن نعلم أن الحالة هناك في أمريكا من حيث العناية والأنظمة والتقنين هو أفضل من البلدان الأخرى، ولكن مع ذلك تحصل مثل هذه النتائج. وعندنا هنا في المملكة العربية السعودية أيضا تتحدث الإحصائيات عن نسبة من الأخطاء الطبية. بعض التقارير أشارت إلى أن الأخطاء الطبية بلغت ضحاياها ما يقارب 2500 مريض سنويا، 45 منها أدت للوفاة، 45% من هذه الإحصائية، يعني مو 2500 يموتون بسبب الأخطاء وإنما يصابون بسبب الأخطاء، من يموت منهم حوالي 45%، يعني حوالي النصف. 45% منها أدت للوفاة، و33 أدت لمضاعفات، و13 أثناء جراحات الولادة، 13% و4% في أثناء التدخل الجراحي. وهناك إحصائيات كثيرة في هذا السياق. إحدى الإحصائيات تقول خلال 5 سنوات، يعني من سنة 2001 إلى 2006، حصل عندنا في المملكة 25,900 خطأ طبي بمعدل 14 خطأ يوميا. نسبة من الأخطاء قد لا يمكن تجاوزها، قد يقع الخطأ، لكنه كما هو معلوم أن وقوع الخطأ في المجال الطبي له مستويات وأسباب. قد يكون بسبب عدم إخلاص الطبيب في عمله، أنه لا ينصح للمريض، ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام يقول من تطبب فليتق الله ولينصح، ينصح المريض، هذه مسؤولية إنسانية. المريض لا يجد أن أحدا يستطيع مساعدته على المرض ويستطيع إنقاذه من المرض بعد الله سبحانه وتعالى إلا الطبيب. أهل، أقرباء، أعزة، ما يقدروا يسووا له شيء، هذا تخصص. ولذلك حتى من الناحية النفسية بعض المرضى نفس وصوله إلى الطبيب يساعد في تجاوز المرض، ما دامه في بيته، ما دام ما وصل للطبيب شوفه متألم كثير، لكن إذا وصل إلى محل العلاج هذا يكسبه شيئا من الإطمئنان، لأنه يعلم أن صحته وأن علاجه وأن تجاوزه للمرض يكون عبر هذا الطريق. لذلك الطبيب يجب أن ينصح، مسؤولية إنسانية ومسؤولية شرعية كما سنتحدث، ومسؤولية اجتماعية. ابتلينا في هذا العصر، طبعا في كل عصر، ولكن في هذا العصر الحالة أوسع وأشمل، الحالة التجارية في التعامل مع قضايا المرض والعلاج. هدف بعض المستشفيات، هدف بعض الأطباء أن يكسب المال، ولذلك في بعض الأحيان قالوا بأن بعض العمليات قد لا يكون لها داع، ولكن لأن إجراء العملية يوفر دخلا للمستشفى الذي يعمل فيه الطبيب، إذا كان المستشفى مستشفى تجاري فقد ينصح وقد يأمر الطبيب بعملية لا داعي لها. يتحدثون مثلا في مجال الولادة أن نسبة من العمليات القيصرية التي تجرى للنساء عند الولادة يمكن الاستغناء عنها، لكن بعض المستشفيات تجد أن في إجراء هذه العملية ربحا ودخلا، وهذا غش كبير، هذه خيانة كبيرة، خيانة للأمانة. في بعض الأحيان حتى وصف الأدوية، وصف الدواء للمريض، شركات إنتاج الأدوية لديها علاقات مع الأطباء، تحاول أن تصنع علاقات مع الأطباء وأن تقدم لهم مغريات. بعض شركات الأدوية يعطوا تذاكر سفر لبعض الأطباء، امتيازات معينة يعطوا لبعض الأطباء، هدايا معينة يعطوا لبعض الأطباء، علشان يوصي بهذا الدواء. قد لا يكون للدواء داع، وقد يكون دواء آخر أفضل منه، لكن الدواء الأفضل من شركة أنا ما مستفيد منها كطبيب، فأنصح وأكتب هذا الدواء اللي أنا مستفيد من الشركة التي تنتجه. هذا أيضا نوع من أنواع الخيانة، نوع من أنواع الغش وخلاف النصيحة. ولذلك الطبيب يجب أن يتحمل مسؤوليته الإنسانية وأن يكون ناصحا للمريض. المستوى الثاني من الأخطاء قد يقع نتيجة التساهل والتسيب من الطبيب أو من الفريق الطبي، من العاملين في المستشفى. وأغلب الأخطاء تحصل بهذا السبب، وهنا على الطبيب أن يتق الله. الإمام عليه السلام يقول فليتق الله، ليجعل الله نصب عينيه. هذه أرواح، هذه حياة ناس، هذه سلامة إنسان. فيجب أن يكون الطبيب متقنا في عمله، لا يتساهل في عمله. نحن نجد أن بعض الأخلاقيات في التعامل مع المريض في البلدان الأخرى أخلاقيات متميزة، من أهمها أن الطبيب يصغي لمريضه ويتحدث مع مريضه في الغالب. عندك سؤال، تحب تستفهم عن شيء، يشرح له المرض، يتحدث له عن المرض. في كثير من مناطقنا وبلداننا، ولا نعمم، الطبيب ما عنده وقت، ما عنده وقت يتحدث مع المريض، ما عنده وقت يصغي للمريض، إما لكثرة العمل عليه، كثافة العمل، وإما لأنه هو لا يريد أن يصرف وقتا، ولذلك لا يصغي للمريض جيدا، ولا يفهم المريض عن مرضه جيدا. واضح جدا أن الطبيب يستطيع أن يقوم بدور كبير في رفع معنويات المريض. مريض يدخل عند الطبيب وهو متألم ومتأذي، لكن الطبيب إذا تحدث معه يستطيع أن يدخل الطمأنينة في نفسه، يستطيع أن يرفع حالة الأمل عنده. هذا يحتاج أن الطبيب يصرف شيئا من الوقت، يهتم بهذا الأمر. في بعض الأحيان يكون جافا، ما عنده خلق، ما عنده مزاج كما يقولون، وبهذا يفوت هذه الفرصة الكبيرة على مريضه. وكذلك مسألة الاهتمام بالتشخيص، لأن تشخيص المرض له نسبة كبيرة، بل هو الأساس في صحة العلاج. العلاج ينبني على التشخيص. إذا الطبيب ما صرف جهدا وما أتقن عملية التشخيص، فإن العلاج الذي سيبنيه على تشخيص خطأ سيكون علاجا خطأ أيضا. وليجتهد، الإمام يقول وليجتهد، ليعطي الطبيب من نفسه. المسألة ليست مسألة دوام ومسألة وظيفة ومسألة عمل مهني. أنت أمام إنسان، أنت أمام روح، أنت أمام سلامة مريض ائتمنت عليه، فعليك أن تجتهد في معالجته. طبعا يفترض أن المريض أيضا له دور. وجود ثقافة صحية، وجود ثقافة طبية عند المريض أو أهل المريض تكون عاملا مساعدا في تجاوز كثير من الأخطاء. المشكلة أن الثقافة الصحية والطبية حينما تكون منعدمة أو ضعيفة، هذا يساعد على كثرة الأخطاء، ويساعد على حالات التسيب والإهمال التي تحصل. بعض المرضى يعطى دواء لا يحاول أن يقرأ النشرة المرفقة بالدواء، كل دواء في نشرة مرفقة فيه تبين خصائص هذا الدواء، مضاعفات هذا الدواء، استعمالات هذا الدواء. طيب أنت اقرأ، مدام شيء مكتوب وموجود عندك مع الدواء ما إلى خلق، لا يريد أن يصرف وقتا. وجود ثقافة طبية، قالوا أن اليابانيين يتعبون أطباءهم، لأنهم عندهم ثقافة طبية عالية، يدخل في نقاشات مع الطبيب، يأخذ ويعطي مع الطبيب، ليش عملية، ليش هذا الدواء، ليش شرحت إلي هذا الموضوع، والأطباء هناك يتحملون. أعتقد أن كثير من الأطباء عندنا ما يتحملوا مثل هذه الحالة، بعضهم يقول يعني أنت الطبيب، لو أنا الطبيب، أنا الطبيب أقول لك خلاص بعد لا تناقش، لا تأخذ وتعطي. الثقافة الصحية والطبية عند الناس وعند المريض خاصة لها دور كبير في تجاوز الأخطاء. طبعا من الناحية الشرعية، إذا تساهل الطبيب، إذا قصر الطبيب وحصل خطأ، فإن الطبيب يتحمل المسؤولية، الإثم أمام الله والدية في الحياة الدنيا، يغرم. إذا كان متساهلا متهاونا، أما إذا لم يكن متساهلا، طبيب بذل كل جهده لكنه بشر، أخطأ في التشخيص، صار خطأ ليس باختياره، ليس بتقصير منه، فهل يتحمل مسؤولية؟ طبعا أمام الله كإثم ما يتحمل مسؤولية، لأنه هو بذل جهده وما يستطيع أكثر من هذا الشيء. لا يكلف الله نفسا لا وسع، هذا اللي يقدر سواه، بعد ما مكلف بأكثر من هذا. أما من ناحية الغرامة والدية، فقد ذكر الفقهاء أنه إذا أخذ البراءة لنفسه من المريض أو من ولي المريض، الآن بعض المستشفيات في صيغة تعهد أو يوقع على تعهد أنه إن تقابل بإجراء العملية، وإذا حصل لا سمح الله خطأ أو شيء، الطبيب ما يتحمل المسؤولية. إذا أخذ الطبيب براءة فإنه لا يتحمل الدية، أما إذا لم يأخذ الطبيب براءة ففي رأي مشهور الفقهاء حتى ولو لم يكن الخطأ نتيجة تساهل أو تقصير منه، لأنه لم يأخذ البراءة مسبقا، فإنه يتحمل الدية. النصوص عندنا كثيرة في رعاية المرضى وفي ثواب الاهتمام بالمرضى، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من قام على مريض يوما وليلة بعثه الله تعالى مع إبراهيم خليل الرحمن. وعنه صلى الله عليه وآله: من سعى لمريض في حاجة قضاها أو لم يقضها خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الطبيب والعاملون في القطاع الطبي، الممرض، الإداري في المستشفى، هؤلاء لهم ثواب كبير إذا أتقنوا عملهم وإذا أحسنوا التعامل مع المرضى، كما أنهم يأثمون أمام الله تعالى إذا تساهلوا أو قصروا. واسمعوا لهذه الرواية عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه، روي عنه أنه قال: ثلاثة دعوتهم مستجابة: الحاج والغازي والمريض، فلا تغيظوه ولا تضجروه. الحاج الذي يذهب إلى الحج خلال عملية الحج، أدائه لمناسك الحج، ذهابه للحج، هذا دعوته مستجابة. الغازي المجاهد في سبيل الله، ثم الرواية تضع المريض في صف هذين، والمريض، فلا تغيظوه ولا تضجروه، على الطبيب وعلى العاملين في مجال التمريض أن يعرفوا أن المريض بسبب حالة المرض له نفسية خاصة. في كثير من الأحيان يصاب هذا المريض بسبب المرض بحالة نفسية غير طبيعية، يعني ينرفز، يتأثر، يتألم أكثر من اللازم، يتأفف، توقعاته كثيرة، هذه حالة المريض، حالة طبيعية. الطبيب عليه أن يتحمل، الممرض أو الممرضة عليهم أن يتحملوا، العاملون في المستشفى عليهم أن يتحملوا وأن يعرفوا أن هذه حالة طبيعية عند المريض، لابد وأن يتحملوها حتى ينالوا الأجر والثواب وحتى يؤدوا واجبهم الإنساني وواجبهم الاجتماعي. نحن نعاني في بعض مستشفياتنا وبعض المراكز الصحية، يشكو كثير من المواطنين أو حتى لا نبالغ بعض المواطنين بأنهم لا يجدون العناية الكافية المطلوبة، وهي مسؤولية مشتركة، على المواطنين أن يتحملوا المسؤولية ولا يسكتوا على الأخطاء ولا يسكتوا على الثغرات الموجودة في المستشفيات والمراكز الصحية وفي تصرفات الأطباء. وعلى الأطباء خاصة، ونحن الآن لدينا شريحة من الأطباء من أبناء مجتمعنا، من أبناء بلادنا، وإن كان الطب مهنة إنسانية، ما في فرق من وطنك، من غير وطنك، من دينك، من مذهبك، حالة إنسانية، ولكن متوقع من هؤلاء، من هذه الشريحة، وهم من أبناء الوطن وأبناء المجتمع، أن يكونوا أكثر اهتماما، أكثر رعاية، أكثر حرصا على المرضى من أبناء مجتمعهم. فتلك هي مسؤوليتهم الدينية والإنسانية والوطنية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للإخلاص في أعمالنا، وأن يوفقنا لتحمل واجباتنا ومسؤولياتنا. اللهم اشف جميع المرضى، اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا، وادفع الأذى والمكروه عنا وعن جميع المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.